إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد فسر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى المعوذتين تفسيرا لا يلحق، والمعوذتان ثبت في شرفهما وفضلهما كثير من الأحاديث والآثار. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم الناس فضل هاتين السورتين لأيقنوا أن الحاجة إليهما أمس وأعظم وأكبر من الحاجة إلى النفس. وهو كما قال رحمه الله. قال ناسخ تفسيره للمعوذتين: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع أوحد الفضلاء وقدوة العلماء وارث الأنبياء شيخ الإسلام مفتي الأنام المجتهد المفسر ترجمان القرآن ذو الفوائد الحسان أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ورحمه الله وأدخله الجنة آمين. ولا يخفى أن هذا ليس مما خطه يراع العلامة ابن القيم رحمه الله، فما كان ليقول مثل هذا عن نفسه، وإنما هذا من النساخ. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه من حديث قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. وفي لفظ آخر أخرجه الطبراني في الكبير من رواية محمد بن إبراهيم التيمي عن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قلت: بلى. قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفي الترمذي وفي شعب الإيمان للبيهقي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وفي الترمذي والنسائي وسنن أبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. قلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه وعند البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. قال: وفي الباب عن أنس، وهذا حديث غريب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: قلت: هكذا رواه يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة، ذكره البخاري، وسيأتي تعليقه، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسترق، وفيه شرح لقولها: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. وسيأتي في كلامه بيان معنى النفث والنفخ والتفل، مع بيان فرق ما بين هذه الثلاث. قال رحمه الله: ورواه مالك عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها. وهذا في الصحيحين. وكذلك قال معمر عن الزهري عن عروة عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات. والمعوذات: الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، هذا يقوله معمر، فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، ذكره البخاري أيضا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الصواب، أن عائشة كانت تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها ولم يمنعها من ذلك. وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه فلا. ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى فظن أنها لما فعلت ذلك وأقرها على رقيته أن يكون مسترقيا، فليس أحدهما بمعنى الآخر. ولعل الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على نفسه بيده، فيكون هو الراقي لنفسه، ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه أمرها أن تنقلها على بدنه، ويكون هذا غير قراءتها هي عليه ومسحها على يديه، فكانت تفعل هذا وهذا، والذي أمرها به إنما هو تنقل يده لا رقيته، والله أعلم. وهو كذلك كما قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بين صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال: ولا يسترقون، فلم يسترق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رقى نفسه ورقاه جبريل. وكانت عائشة تفعل هذا الذي مر ذكره، ورقى هو أصحابه وأمر بالرقية صلى الله عليه وآله وسلم وأقره. أما أن يسترقي هو، أي أن يطلب من غيره أن يرقيه، فلا، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. والمقصود الكلام على هاتين السورتين وبيان عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة إليهما، وأنه لا يستغني عنهما أحد قط، وأن لهما تأثيرا خاصا في دفع السحر والعين وسائر الشرور، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس، وأن حاجة العبد إلى الاستعاذة بهاتين السورتين، يعني بسورة قل أعوذ برب الفلق وبسورة قل أعوذ برب الناس، الاستعاذة بهاتين السورتين حاجة العبد إليها أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس. قال: فنقول والله المستعان قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول، وهي أصول الاستعاذة: أحدها نفس الاستعاذة، والثانية المستعاذ به، والثالثة المستعاذ منه. فبمعرفة ذلك تعرف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين، فلنعقد لهما ثلاثة فصول: الفصل الأول في الاستعاذة، والثاني في المستعاذ به، والثالث في المستعاذ منه. الفصل الأول: اعلم أن لفظة عاذة وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة، وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملجأ ووزرا. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري وابن ماجه أن ابنة الجوني وهي عمرة لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فمعنى أعوذ ألتجئ وأعتصم وأتحرز، وفي أصله قولان: أحدهما أنه مأخوذ من الستر، والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. فأما من قال إنه من الستر قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتر بها عوذ، بضم العين وتشديد الواو وفتحها، فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذا. فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه واستجن به منه. ومن قال هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه عوذ، لأنه اعتصم به واستمسك به. فكذلك العائذ قد استمسك بالمستعاذ به واعتصم به ولزمه، والقولان حق، والاستعاذة تنتظمهما معا. فإن المستعيذ مستتر بمعاذه مستمسك به معتصم به قد استمسك قلبه به ولزمه، كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفا وقصده به فهرب منه، فعرض له أبوه في طريق هربه، فإنه يلقي نفسه عليه ويستمسك به أعظم استمساك. فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاكه إلى ربه ومالكه، وفر إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. وبعد، فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات، وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم، وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته، فإن العبارة تقصر عن وصف ذلك، ولا تدرك إلا بالاتصاف بذلك لا بمجرد الصفة والخبر. فما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوة أصلا، فلو قربتها وشبهتها بما عساك أن تشبهها به لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه. فإذا وصفتها لمن خلقت فيه وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق. وأصل هذا الفعل أعوذ بتسكين العين وضم الواو، فأصله أعوذ ثم أعل بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواو، فقالوا أعوذ على أصل هذا الباب. ثم طردوا إعلاله فقالوا في اسم الفاعل عائد وأصله عاوز، فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة كما قالوا قائم وخائف، وقالوا في المصدر عياذا بالله وأصله عواذا بالله كلواذ، فقلبوا الواو ياء لكسرة ما قبلها ولم تحصنها حركتها لأنها قد ضعفت بإعلالها في الفعل، وقالوا مستعيذ وأصله مستعوذ كمستخرج، فنقلوا كسرة الواو إلى العين قبلها قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب. فإن قلت فلما دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله فاستعذ بالله ولم تدخل في الماضي والمضارع، بل الأكثر أن يقال أعوذ بالله وعذت بالله دون أستعيذ واستعذت. الجواب السين والتاء دالة على الطلب، فقوله أستعيذ بالله أي أطلب العياذ به، كما إذا قلت استخر الله أي اطلب خيرته واستغفر، فقوله استعذ بالله أي اطلب العياذ به، كما إذا قلت استخر الله أي اطلب خيرته واستغفره أي اطلب مغفرته واستقله أي اطلب إقالته. فدخلت في الفعل إذانا لطلب هذا المعنى من المعاذ. فإذا قال المأمور أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منه، لأنه طلب منه الالتجاء والاعتصام، وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام وبين طلب ذلك. فلما كان المستعيذ هاربا ملتجئا معتصما بالله أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك، فتأمله. وهذا بخلاف ما إذا قيل استغفر الله فقال أستغفر الله، فإنه طلب منه أن يطلب المغفرة من الله، فإذا قال أستغفر الله كان ممتثلا لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لي. وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين فيقول أستعيذ بالله أي أطلب منه أن يعيذني، ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إليه. فالأول مخبر عن حاله وعياذه بربه، وخبره يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه، والثاني طالب سائل من ربه أن يعيذه، كأنه يقول أطلب منك أن تعيذني. استعذ بالله أعوذ بالله، فهذا وصف لحاله في التجائه وانطراحه على باب عتبة رحمة ربه جل وعلا. وأما أستعيذ بالله فهو طلب من الله رب العالمين وسؤال له أن يعيذه، فالثاني طالب سائل من ربه أن يعيذه، كأنه يقول أطلب منك أن تعيذني. فحال الأول أكمل لأنه دال على نفس الاعتصام والالتجاء والهرب إلى الله رب العالمين أعوذ بالله. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتثال هذا الأمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي كان أحمر وجهه من الغضب إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في امتثال هذا الأمر: أعوذ بكلمات الله التامات. وقد جاءت هذه اللفظة في أدعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو علمها أصحابه رضي الله عنهم، كما أخرج ذلك في مواضع البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود في سننه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما في حديث الموطأ وعند أبي داود والترمذي وأعوذ بعزة الله وقدرته دون أستعيذ، بل قال أعوذ بعزة الله وقدرته دون أستعيذ، بل الذي علمه الله إياه أن يقول أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس دون أستعيذ. فتأمل هذه الحكمة البديعة، لأنك إن أتيت بالسين والتاء فقد دللت بذلك على الطلب، فأنت تطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيذك. وأما إذا أخبرت فقل أعوذ، فقد وصفت الحال وأنك قد عذت بالله تبارك وتعالى والتجأت إليه وتحصنت به. فإن قلت فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ومعلوم أنه إذا قيل قل الحمد لله وقل سبحان الله فإن امتثاله أن يقول الحمد لله وأن يقول سبحان الله، ولا يقول قل سبحان الله. فإذا قيل له قل سبحان الله فإنه لا يقول قل سبحان الله وإنما يقول سبحان الله. وكذلك إذا قيل له قل الحمد لله فإنه لا يقول قل الحمد لله وإنما يقول الحمد لله. فإن قلت ذلك فما الجواب؟ الجواب: هذا هو السؤال الذي أورده أبي بن كعب على النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، وأجابه عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زر قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش وحدثنا عاصم عن زر قال: سألت أبي بن كعب قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت. قل قيل لي فقلت قل. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفعول القول محذوف، وتقديره قيل لي قل أو قيل لي هذا اللفظ فقلت كما قيل لي. قيل لي فقلت أي فقلت قل. وتحت هذا من السر أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا بلاغه، لأنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن الله. وقد قال الله له: قل أعوذ برب الفلق، فكان يقتضي البلاغ التام أن يقول قل أعوذ برب الفلق كما قال الله جل وعلا. وهذا هو المعنى الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه بقوله: قيل لي فقلت، أي إني لست مبتدئا بل أنا مبلغ، أقول كما يقال لي، وأبلغ كلام ربي كما أنزله إلي. فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال كما قيل له، فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن يقول هذا القرآن العربي وهذا النظم كلامه ابتدأ هو به، ففي هذا الحديث أبين الرد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ القول الذي أمر بتبليغه على وجهه ولفظه، حتى إنه لما قيل له قل قال هو قل، لأنه مبلغ محض وما على الرسول إلا البلاغ. قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في المستعاذ به، وهو الله وحده رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس، الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيد المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، فقال حكاية عن مؤمن الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح، أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا، أي طغيانا وإثما وشرا، يقولون سدنا الإنس والجن. والرهق في كلام العرب الإثم وغشيان المحارم، فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانا لما كان محظورا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. واحتج أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات، وهو صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق أبدا. ونظير ذلك قوله: أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أخرجه مسلم في صحيحه، فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله: أعوذ بعزة الله وقدرته، وقوله: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وهذا بعض حديث ذكره ابن إسحاق في السيرة وقد عنعنا، وهو حديث ضعيف، وهو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف كسير القلب حزينا مما لاقى هنا. ونصه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو صفة من صفاته. وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والإله، وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس، ولا بد من أن يكون ما وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة، ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينها. وقد قررنا في مواضع متعددة أن الله سبحانه يدعى بأسمائه الحسنى، فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: إنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب، وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه. وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث وهو الشيء المستعاذ منه، فتتبين المناسبة المذكورة فنقول: الفصل الثالث في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين. الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها، وهو أعظم الشرين وأدومهما وأشدهما اتصالا بصاحبه. وإما شر واقع به من غيره، وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف، والمكلف إما نظيره وهو الإنسان أو ليس نظيره وهو الجني، وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمى. وذوات الحمى بضم المهملة وتخفيف الميم جمع حمى، وهو سم كل شيء يلدغ أو يلسع، وهي عند العامة إبرة العقرب والزنبور ونحوه. فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: أحدها شر المخلوقات التي لها شر عموما، والثاني شر الغاسق إذا وقب، والثالث شر النفاثات في العقد، والرابع شر الحاسد إذا حسد. فنتكلم على هذه الشرور الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها وبماذا تدفع بعد وقوعها. وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشر ما هو وما حقيقته، فنقول: الشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، وليس له مسمى سوى ذلك. فالشرور هي الآلام وأسبابها، فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة، لكنها شرور لأنها أسباب الآلام ومفضية إليها، كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها. فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة، وعلى الذبح والإحراق بالنار والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها. ولا بد ما لم يمنع السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان وعظمة الحسنات الماحية وكثرتها، فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب، فيدفع الأقوى للأضعف. وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض وأسباب الضعف والقوة. المقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر، وإن نالت بها النفس مسرة عاجلة، وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم إذا تناوله الآكل لذ لآكله وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما يفعل. فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد، حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده. وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه. وهذا قانون ينبغي أن يلتفت إليه وأن يراعى. فإن الله إذا أنعم على عبد بنعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان رسله، وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره وما أزال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب، كما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره،
ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه، فإنها يعني المعاصي نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. فالمعاصي نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد، وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها آلام نفسية وبدنية، فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسي ألم الروح بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب، ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العاجل والآجل من الله. وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف والاطلاع على عالم البقاء، فحينئذ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولما كان الشر هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مدارها على هذين الأصلين. فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤلم وإما سبب يفضي إليه. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. والحديث في الصحيحين وغيرهما. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع، وأمر بالاستعاذة منهن، وهي عذاب القبر وعذاب النار، فهذان أعظم المؤلمات، وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب، وذكر الفتنة خصوصا وعموما، وذكر نوعي الفتنة لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت. ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب مدة، وأما فتنة الموت فيتصل بها العذاب من غير تراخ، فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهما. وهذا من آكد أدعية الصلاة، يعني الاستعاذة بالله من الأربع، حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدعو به في التشهد الأخير، وأوجبه ابن حزم في كل تشهد، فإن لم يأتي به فيه بطلت صلاته. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وضلع الدين ثقله وشدته، فاستعاذ من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، وهما من آلام الروح ومعذباتها. والفرق بينهما أن الهم توقع الشر في المستقبل، وأن الحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب، وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سمي حزنا، وإن تعلق بالمستقبل سمي هما. فاستعاذ بالله تعالى من الهم والحزن ومن العجز والكسل. والعجز والكسل قرينان، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتزازها بإدراكه لو حصل. والجبن والبخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن، وهما من أسباب الألم، لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات لا تنال إلا بالبذل والشجاعة. والبخل يحول دونها أيضا، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. وأيضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب، وغلبة الرجال قهر بغير اختيار. ومن ذلك تعوذه صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم كما في الصحيحين، فإنهما يسببان الألم العاجل. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالسخط سبب الألم، والعقوبة هي الألم، فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها، فعاد الشر إلى الألم أو ما يكون سببا فيه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والشر المستعاذ منه نوعان، أحدهما موجود يطلب رفعه، والثاني معدوم يطلب بقاؤه على العدم وألا يوجد. كما أن الخير المطلق نوعان، أحدهما موجود فيطلب دوامه وثباته وألا يسلب، والثاني معدوم فيطلب وجوده وحصوله. فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين، وعليها مدار طلباته. وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهذا الطلب لرفع الشر الموجود، فإن الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه. ثم قال: وتوفنا مع الأبرار. فهذا طلب لدوام الخير الموجود وهو الإيمان حتى يتوفاهم عليه، فهذان قسمان. ثم قال: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فهذا طلب للخير المعدوم أن يؤتيهم إياه. ثم قال: ولا تخزنا يوم القيامة. فهذا طلب ألا يوقع بهم الشر المعدوم، وهو خزي يوم القيامة. فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة أحسن انتظام، مرتبة أحسن ترتيب، قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفرة ودوام الإسلام إلى الموت، ثم أتبع بالنوعين اللذين في الآخرة وهما أن يعطوا ما وعدوه على ألسنة رسله وألا يخزيهم يوم القيامة. فإذا عرف هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في تشهد الخطبة كما في خطبة الحاجة، وقد أخرجها مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قوله صلى الله عليه وسلم هذا في تشهد الخطبة يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم، لكنه فيها بالقوة، فيسأل دفعه وألا يوجد. وأما قوله من سيئات أعمالنا ففيه قولان: أحدهما أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت، فيكون الحديث قد تناول نوعي الاستعاذة من الشر المعدوم الذي لم يوجد ومن الشر الموجود، فطلب دفع الأول ورفع الثاني. والقول الثاني أن سيئات الأعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها، وعلى هذا يكون من استعاذة الدفع أيضا دفع المسبب، والأول دفع السبب، فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسبابه. وعلى الأول يكون إضافة السيئات إلى الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه، فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبب إلى سببه والمعلول إلى علته، كأنه قال من عقوبة عمله، والقولان محتملان، فتأمل أيهما أليق بالحديث وأولى به، فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح، فيترجح الأول بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس، فشر النفس يولد الأعمال السيئة، فاستعاذ من صفة النفس ومن الأعمال التي تحدث عن تلك الصفة، وهذان جماع الشر وأسباب كل ألم، فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره. ويترجح الثاني بأن سيئات الأعمال هي العقوبات التي تسوء العامل، وأسبابها شر النفس، فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابها. والقولان في الحقيقة متلازمان، والاستعاذة من أحدهما تستلزم الاستعاذة من الآخر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.